الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسروا الغنم، هكذا لفظ الحديث، ولا تسروا الغنم، السرع ذكر صيغته ابن دقيق العيد وجعل التاء مضمومة والصحيح أن صيغة هذا الفعل بفتح التاء من صرو يصرو، والصرو هو الحبس أليس كذلك؟ فإذا ربط ضرع الماشية معناه أنه حبس اللبن فيها، فالنهي نهي عن صر الماشية وحبس اللبن فيها ليومين أو أكثر حتى تأتي إلى السوق وهي يعني أخلافها مليئة، فيظن أن هذا حالها. ما هي علة النهي؟ علة النهي نعم ها ايش الخديعة، يعني الغرر، هذا واحد. ثانيا الإضرار بالحيوان أليس كذلك؟ فالحيوان إذا حبس اللبن فيها، الماشية إذا حبس اللبن فيها، مثل واحد حبس بوله ومنع أن يخرجه، أليس يتأذى به؟ بلى. طيب، إذن فالعلة ليست منحصرة في خداع المشتري، ولكن أيضا يدخل في ذلك إيذاء الحيوان بحبس اللبن فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اشترى شاة مصرات، هل المقصود بذلك هو الغنم فقط أو أنه عام؟ ها؟ عام في جميع الحيوان جميع المواشي سواء كان إبل أو بقر أو ضأن أو معز كلها منهي عن ذلك فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين، يعني فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام، ثم هو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. أولا، القول بهذا الحديث وأن العوض يكون إذا ردها ليس المراد القيمة، ولكن هذا لأن القيمة سيختلف عليها، وإذا قدرت إذا قيل يرجع إلى تقليل اللبن فقد يقول صاحب الماشية أن ماشيتي فيها كذا وكذا، يدعي أنا نسيت الكتاب كله. طيب، على كم واقفين العدد؟ كم؟ قلت إنما رجحه ابن دقيق العيد في هذه اللفظة يظهر أنه مرجوح، كتبتم هذا، يظهر أنه مرجوح وليس براجع، وأن الصحيح في هذه اللفظة أنها بفتح تاء المضارعة وضم الصاد والراء، والمقصود ربط أخلاف الماشية ليجتمع فيها اللبن، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. وإن كان من حيث المعنى وهو الجمع لا يبعد عن المعنى الأول. هذا كتبتموه. ثانيا، وينبني على هذا أن التصلية حرام، أن التصلية حرام، لهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله: لا خلاف أن التصلية حرام للغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل على والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع. انتهى. قلت إن إجماع أهل العلم على تحريم التصلية انتهاء إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به، هذا هو الحق، لكن حصره بالغش والخديعة فيه نظر، بل ولكونه إيذاء للحيوان، فالدابة المصرة تتأذى بالصر كما يتأذى من ربط ومنع إخراج بوله. إذن فالعلة ليست محصورة بالغش والخديعة فقط، بل لكونه إيذاء للحيوان بمنع ما ينبغي إخراجه. ها إلى هنا كتبتم؟ نعم. ومنع ومنع ابن المصرات من رضاعها حتى يخفف عنها الأذى أو يذهبه. فتبين أن التحريم من جهتين، وإن كان مقصود الشرع الأكبر هو الضرر المتعدي إلى الغير والعمل بالخداع، والشرع يمنع الخداع. إلى هنا. ثالثا، يؤخذ من قوله ومن ابتاع فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري، بعد أن يحلبها، ومعلوم أن المصرات في أول حلبة بعد البيع يكون لبنها كثير، يكون لبنها كثيرا، فإذا حلبها في المرة الثانية يجد أن اللبن نقص، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لمدة 3 أيام بحيث يستقر اللبن على وضعه الأول سواء كان كثيرا أو قليلا أو متوسطا، ثم هو بعد ذلك بالخيار. رابعا، قوله إن رضيها أمسكها، أي رضي لبنها أمسكها عنده وترك الرد، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار في ذلك. خامسا، في قوله وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. الصاع من التمر أو من الطعام، فجعله شكالا صلى الله عليه وسلم، الذي في مقابل اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها، يعني الحلبة الأولى، سابعا سادسا نعم سادسا لما كان اللبن يختلف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحكم قاطع، فجعل فيه صاعا من تمر أو صاعا من طعام. سابعا أما ذلك بعض أهل المذاهب، يعني وهم الحنفية، وجعل المردود هو القيمة، والقائل بذلك هو أبو حنيفة، وروي عن مالك قول لترك العمل بهذا الحديث، والقول الأول أصح. وأخيرا إني لآسف أن يرد بعض الفقهاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يعترض عليه، بقواعد قعدها من ليس بمعصوم فيجعل تلك القواعد أصلا، ويجعل الحديث فرعا، بل يقول إن الحديث مظنون فهل هذا هو التأدب؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يليق به صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين. للعمل بطاعة ربهم. وإجلال وإكرام واحترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. خلاص، أريد أن أوضح. عندما لا تكتبون، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من اختار الرب، أمره أن يرد الدابة ومعها صاع من تمر، وفي رواية صاع من طعام. فالحنفية قالوا أن الطعام قد يكون أقل من اللبن أو أكثر، فلا بد أن يرجع فيه إلى القيمة. لكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الأسباب التي ربما حصل منها من خلالها خلاف بين الأمة، فيؤدي ذلك إلى الخصام، فجعل في ذلك شيئا مقدرا حتى يقطع الخصام بين الناس في مثل هذه المسائل. هذا هو الحكم، وهذا الشيء الذي قدره هو الغالب والوسط، يعني أن حلبة الناقة لا تتجاوز صاع غالبا، وإن كانت بعضها قد تتجاوز، كذلك حلبة البقرة والشاة أقل وأكثر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صاعا من قوت البلد، إن كان القوت السائد تمر جعل صاعا من تمر، وإن كان السائد قوت غير التمر كالبر مثلا أو الذرة أو ما أشبه ذلك، فيكون صاعا من طعام بدلا عن هذا اللبن. فجعل الصاع في غاية الحكمة، بحيث يقطع الخلاف ويكون حكما شرعيا نبويا لا ينبغي لأحد أن يرد، وهو على وجه التقريب يقابل اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها، اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها، لأنه إذا ردها فيكون أنه قد أخذ اللبن الذي حلبه منها وجاءت به من عند صاحبها الأول، قد أخذه يعني مجانا، حينما يردها ويأخذ القيمة. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصاع فيه. وبالتأمل نجد هذا في منتهى الحكمة، صلوات الله وسلامه على نبيه الذي يمنع دائما أسباب الخلاف والشجار، وهذه واحدة من الأمور التي منع فيها ذلك بهذا الحكم، وهو إعطاء صاع إن رد الدابة. أما إذا لم يردها فهو اشتراها بما فيها. نعم تفضل. ولا تصروا ولا تصروا
ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سقطها ردها وصاع من فم وفي لفظ هو ذو الخيار ثلاثه. موضوع الحديث النهي عن بيوع فتكون لمصلحه فيها تاره للفرد وتاره للجماعه، والمقصود منها حماية الحقوق من الظلم والغرض. المفردات: لا تلقوا الركبان، التلقي هو الخروج إلى خارج السوق ليشتري بأرخص بعد أن علم أسعار السوق. الركبان جمع راكب، وقد خرج مخرج الغارب، لأن تلقي المشاة ليس بجالس. قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، فسره بعضهم بالسوق وفسره بعضهم بأنه ما يكون في منتدى الخيار. قوله: ولا تناجشوا، النجش هو الاستدلال.
طيب، من هو الذي فسر بالسوم؟ من هو الذي فسر بالسوم؟ نعم مالك. نعم طيب او جايز. تفضل يا حسن. طيب،
قوله: ولا تناجشوا، النجش هو الاستدارة. يقال نجش الصيد إذا أداره، والمراد بالنجش أن يدفع في السلعة ثمنا عاليا لا ليشتريها ولكن ليوقع الآخرين فيها. قوله: ولا يبع حاضر اللباد، الحاضر هو صاحب الحضر وهو الساكن في المدينة، والبادي هو الساكن في البادية. قوله: لا تصبوا الغنم، الصر هو حبس اللبن في الماشية، في الماشية ذات اللبن لترد إلى السوق على هيئة يظن فيها أنها صاحبة لبن كثير. قوله: وهو بخير النظرين، أي نظر الرد ونظر الإنسان، يختار أيهما أراد. إذا رأى فيه المصلحة. قوله: بعد أن يحلبها، المراد استمرار الحلف، وهل يكون مستمرا كعادته أم لا. قوله: لرضيها أمسكها، هذا تفسير بنظرين، وإن سقطها ردها وصاع من تمر، هذا أيضا التفسير، وهو في لفظ وهو بالقيام ثلاثة، أي ثلاثة أيام. المعنى الإجمالي: إن الشارع الحكيم يحرص دائما على جلب المصالح ودفع المضار، سواء كان ذلك للفرد أو للجماعة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع لما فيها من الضرر، ولما في تركها، والعمل بما ينجر بما يجوز من جلب المصالح لإعانة ذي الحقوق، فصلوات الله وسلامه عليه. وتبه وقصر لمن زعم أن الشريعة الإسلامية لا تنفي حقوق الإنسان، وإنما عمت حقوق الإنسان تلك الجماعات التي ادعت زورا وبهتانا حماية حقوق الإنسان، وإنما أرادت حماية حقوق أصحابها. فتبوا سبقا لمن اتهم الإسلام بالقصور عن حماية تلك الحقوق، فالإسلام هو السباق إلى حماية حقوق الإنسان ورعاية مصالحه ودفع الضرر عنه. وبالله التوفيق. فقه الحديث. أولا، الكلام على الفقرة الأولى، وهو النهي عن تلقي الركبان من ثلاثة وجوه: من حيث حكم الفعل المنهي عنه، ومن حيث صحة البيع أو فساده، ومن حيث إثبات القيام للبائع أو عدم إثباته. الوجه الأول من حيث الحكم، فإن من تلقى الركبان عالما بالتحريم قاصدا لذلك فإن فعله حرام، لأنه مخالفة صريحة للنهي، وهذا هو الأمر. يعني أن لا نقول أن التلقي مفروض كراهة فقط، بل نقول إنه محرم. أما من خرج لحاجة من غير قصد التلقي، أو كان بيته على الطريق، فإن هذا لا يدخل في التحريم ولا يكون فاعله آثما فيما يرى. الوجه الثاني، وهو صحة البيع أو فساده. قال: وهو عند الشافعي صحيح، وإن كان آثما، وعند غيره من العلماء يبطل، ومستنده أن النهي يقتضي الفساد، ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العبد، ولا يحل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرافته، وإنما هو لأجل تضرار المقدار.
يعني عند الشافعي أن النهي إذا كان لماهية البيع يعود إلى ماهية البيع مثلا، فإنه يكون مؤديا إلى الفساد. يعني أن هذا النهي يؤدي إلى فساد المبيع، إلى فساد البيع، ولا يجوز. وبعض أهل العلم ومنهم الحنابلة فيما أذكر قالوا: إن عاد إلى ماهية البيع أو إلى شرط من شروطه أو ركن من أركانه فهو يكتب الفساد. وبناء على ذلك يقولون أنه إذا صلى الإنسان في ثوب مغصوب فإما أن يكون لابسا للثوب المغصوب لبسا يكون شرطا لصحة الصلاة، كأن يكون إزارا. أما إذا كان رداء فهو لا يؤدي إلى فساد البيع، إلى فساد يعني الصلاة، بطلان الصلاة وهكذا. نعم.
وأقول إن القول بصحة البيع هو الأضرار، إذ لو لم يكن البيع صحيحا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للبائع في قوله: فصاحب السلعة بالخيار. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم للبائع الخيار دل على أن البيع صحيح، لأنه إذا استمر على البيع وأفلت كان البيع غير صحيح، فإن مقتضى ذلك أنه أفد بيعا باطلا. الوجه الثالث، إثبات الخيار. إذا لحق المتلقى ضرر فإن لم يلحق ضرر فلا خيار. وأقول إن إثبات الخيار في بعض الروايات، وهي رواية صحيحة، يجب على المكلف والقطيع المصير إليها. ومن قال لا خيار فإنه قد خالف ما قرره الشارع صلى الله عليه وسلم. وهذا التقرير إذا غاية المصلحة، وذلك يدور على وجود الغرض والضرر. فإن وجود الغرض والضرر الذي هو علة للنهي، فذلك هو الموجب للخيار. وإن لم يوجد فالقول الصحيح عدم وجود الخيار. ولهذا قال الفقهاء: الحكم يدور مع علته. ثانيا، أما قوله: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فهذا سلك فيه الفقهاء مسلكان. المسلك الأول تفسير بالسوء، وأنه إذا سام رجل من المسلمين سلعة فإنه لا يجوز للآخر أن يصوم على صومه حتى يشتري أو يترك، وذلك قول مالك. أن مجرد وهذا قول مالك أن مجرد الصوم يمنع السوم من الآخر. مثال ذلك: أن يأتي رجل فيصوم سلعة ويأتي آخر والأول قبله يصوم، فيقول: هذا أنا أصوم بكذا زيادة على صوم الأول. هذا ممنوع عند مالك وأصحابه. أما المسلك الثاني فهو مسلك الشافعية والحنابلة، وهو أن الصوم على الصوم جائز ما لم يقبل من كان قد سام أولا. وإنما النهي في هذا الحديث أن يكون البيع قد وقع على خيار، فيقول للمشتري: مدة الخيار مدة هذا، وأنا أبيع منك بأقل. والعكس، فهذا هو الذي هو ممنوع لموت في هذه الفترة. وخصص من ذلك من منع السوم على السوم، وهم المالكية خصصوا بيع من يبيع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب الحلس والقدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يبيع على درهم مرتين أو ثلاثة؟ قال آخر: أنا آخذهما بدرهمين. وقول الشافعي والحنابلة هو الصحيح قياسا على الخطبة على الخطبة، فإن الخطبة على الخطبة تجوز ما لم يخبر الخاطب الأول لحديث فاطمة بنت قيس. المسألة الثالثة قوله: ولا تناجشوا. النجم كما تقدم معناه استدارة رغبة المشتري، بحيث أنه يدفع في تلك السلعة ثمنا قد يكون خياليا ليوهم الآخرين بأن السلعة جيدة وتستحق هذا الثمن، وهو لا يريد شراءها. وفي هذه الحالة إن كان ذلك بمواطنة بين الناتج والبائع فكلاهما عاص واقع بالإثم، لكن إن لم يكن بمواطنة وحصل البيع من الناتج قاصدا لمنفعة البائع فالإثم خاص به. وهل يصح البيع أو يعقل؟ هذا محل خلاف ونظر. وقد ذكر الصنعاني عن ابن المنذر أن طائفة من أهل الحديث قالوا بكسر ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنيع انتهى. وكأن المذهب الثاني هو ثبوت الخيار، وإذا قلنا بثبوت الخيار فإن البيع صحيح، والخيار لمن حصل عليه الغبن. لذلك فقد نكر الصنعاني أيضا أنه هو المشهور عند المالكية ووجه للشافعية قياسا على المصنفات انتهى. إن هذا القول وجيه، وقد تلخص لنا مما سبق أن النجش معصية، وأن فاعله آدم، وأن الخيار ثابت لمن اقتصر بفعل الناجش ووقع في الغبن من أجله. رابعا قوله: ولا يبع حاضر الجبال،
يعني الخيار لمن وقع في السلعة بناء على يعني دفع الناجش. الذي دفع وهو لا يريد شراء. نعم، يعني أنه إذا ظهر له بعد ذلك أنه قبل فله الخيار. نعم.
رابعا قوله ولا يبع حاضر العباد، هذه المسألة حملها بعضهم على الكراهة وحملها آخرون على التحريم، إذا أدى ذلك إلى استقرار بأهل البلد المجرور إليهم، وكأنهم قصدوا أن هذا نوع من الاحتكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر العباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. خامسا قوله ولا تصروا الغنم، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيه مسائل، الاولى الصحيح في ضبط هذه اللفظه ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء المهمله المضمومه على وزن تزكو، فاخذه ماخوذا من صره يصره، ومعنى اللفظه يرجع الى الجمع، تقول صريت الماء في الحوض وصريته في التخفيف والتجديد إذا جمعته انتهى. قلت إننا رجحه ابن دقيق العيد في هذه اللفظة يظهر أنه مرجوح وليس براجع، وأن الصحيح في هذه اللفظة أن يفتح تاء المضارعة،
أن يفتح تاء المضارعة
وضم الصاد والراء والمقصود ربط أخلاق الماشية ليجمع فيها اللبن، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله، وإن كان من حيث المعنى هو الجمع، وهو الجمع لا يبعد عن المعنى الأول. ثانيا وينبني على هذا أن التصرية حرام، لهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لا خلاف أن التصرية حرام بالغش والقليعة التي فيها المشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم القبيحة قطعا من الشر، انتهى. قلت إن إجماع أهل العلم على تحريم التصرية انتهاء إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به، هذا هو الحق، لكن حصره بالغش والقديعة فيه نظر، بل ولكونه إيذاء للحيوان، فالدابة المصرات تتأذى بالصرف كما يتأذى من ربط ومنع إخراج بوله. وإذا فالعلة ليست محصورة
بل يقال كيف الصرف هذا؟ أنا رأيت مرة يعني فيما أذكر قديم جدا أنهم يضعون عود مع ضرع الدابة ويربطون طرف الضرع على العود بحيث أنه لا يخرج منه لبن، هكذا يعملون في الأخلاف جميعا. ها؟ يمكن، المهم أن يعني مثل هذا. أيوه.
إذا فالعلة ليست محصورة في الغش والخديعة في المشتري فقط، بل وبكونه إيذاء للحيوان لمنع ما ينبغي إخراجه منه، ومنع المصرات من رضاعها لابنها ومنع ابن المصرات من رضاعه حتى يخفف عنها الأذى أو يذهبه، فتبين أن التحريم من جهتين، وإن كان مقصود الشرع الأكبر هو الضرر المتعدي إلى الغير والعمل بالخداع، والشرع يمنع الخداع. ثالثا يؤخذ من قوله ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه اختيار المشتري بعد أن يحلبها، ومعلوم أن المصرى في أول حلبة بعد البيع يكون لبن لبنها كبيرا، فإذا حلبها في المرة الثانية يجد أن اللبن نقص بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لمدة 3 أيام بحيث يستقل اللبن على وضعه الأول سواء كان كثيرا أو قليلا أو متوسطا، ثم هو بعد ذلك بالخيار. رابعا، رضي لبنها أمسكها عنده وترك الرد، وإن سقطها ردها وصاعا بالتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار في ذلك. خامسا، في قوله وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، الصاع من التمر ومن الطعام، قد جعله الشارع صلى الله عليه وسلم الذي في مقابل اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها، يعني الحلقة الأولى. ثالثا، لما كان اللبن يختلف، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحكم القاضي، فجعل فيه صاعا من تمر او صاعا من طعام. سابعا، ابى ذلك بعض اهل المذاهب وهم الحنفيه، وجعل المردود هو القيمه، والقائم بذلك هو ابو حنيفه. وروي عن مالك قول بترك العمل بهذا الحديث، والقول الاول اصح. واخيرا، اني لاسف ان يرد بعض الفقهاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم او يعترض عليه بقواعد قعدها من ليس بمعصوم، فيجعل تلك القواعد اصلا ويجعل الحديث فرعا، بل يقول ان الحديث ممنون. فهل هذا هو التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يليق به صلوات الله وسلامه عليه؟ ونسأل الله عز وجل ان يهدي المسلمين بعمل بطاعته ربهم، واجلال واكرام واحترام سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجلال التوفيق.
لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بدلا جعل صاعا إما من تمر أو من طعام؟ ما هي العلة؟ ها؟ طيب، إذا كان اللبن يعني ثلاثة أيام حلبها، نعم.
فرض النزاع بينهم،
لكن فرض النزاع، هل يكون في الثلاثة الأيام في لبن الثلاثة الأيام ولا فيما؟ متى علمه؟
في اليوم الأول.
أيوة. طيب، لأن اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها هو الذي يعني جعل الشارع فيه هذا الصح. مفهوم ولا لا؟ اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الصاع يرد الدابة. أما إذا لم يرد الدابة هو داخل في الشراء، أليس كذلك؟ طيب، الآن فيه هيئة تسمي نفسها هيئة حقوق الإنسان، فما رأي أهل العلم في هذه المسألة؟ هل أن الشرع الإسلامي قصر عن حقوق الإنسان أو لم يقصر؟ نعم
لم يقصر في ذلك،
لم يقصر في ذلك، يعني هات لي ملخص مثلا تبين فيه أن الشارع صلى الله عليه وسلم بس في هذه المسألة ولا هناك مسائل أخرى؟ نعم ها؟
في مسائل أخرى ولا الاعتداء؟
أيوه كيف الاعتداء؟ ايوه ايوه نعم نعم بالإنسان. نعم سواء كان للفرد أو للمجتمع. ايوه سواء كان النهي هذا على كل حال نعم ما عندك ايوه من نودي يا جماعة عاد معانا واحد من نودي
بكم يا جماعة
ها
جرعة
الله طيب
رجع بك
روح
احسن الله اليكم. قبل عرض الأسئلة على فضيلة الشيخ، هناك بعض الأسئلة في مسائل شخصية تصل إلينا ولا يحسن أن نعرضها على الجميع، لذا فمن كانت عنده مثل هذه الأسئلة يعرضها على فضيلة الشيخ في ورقة خاصة أو يتصل عليه بالتليفون. جزاكم الله خير. هنا سائل يقول: هل لا بد من رد صاع من تمر، وهل يغني غير التمر عنه او القيمه؟
لا بد من رد صاع من تمر او من طعام، لانه هو المتيسر. اما القيمه فلا، ما عين النبي صلى الله عليه وسلم الصاع إلا دفعا للخلاف والشجار الذي سيحصل إن قلنا بالقيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا أخطأت وارتكبت ذنب عظيم، لكن أثناء ذلك كنت خائفة من عقاب الله وأنا نادمة، فهل تقبل توبتي علما بأني استقمت؟
الحمد لله وقد وفقت للتوبة وندمت على ما جرى منك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله، فتوبتك مقبولة. ألم يأتي رحمك الله، ألم يأتي بحديث ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على واحد فجاء إليه فأفتاه أنه ليس له توبة فقتله وكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض أيضا وجاء إليه فسأله فقال: ومن يمنع التوبة عنك؟ وذكر له أن بالمغرب باب سعته كذا وكذا مفتوح للتائبين، فتب إلى الله وارجع واذهب إلى بلدة كذا وكذا، فإن بلدك بلد سوء، اذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين تعبد الله معهم. فتاب وذهب. في أثناء الطريق أرسل الله عليه الموت فمات، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فأي واحدة منهن أو منهما وجدته أقرب إليها فألحقوه بأهلها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، فألحقوه بأهلها وقبضته ملائكة الرحمة. فهذه أدلة تدل على يعني أن التوبة مع الندم وكون الإنسان تائب ونادم أنها تكون مقبولة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة عبر الشبكة تقول: هل يجوز لامرأة أن تعيش مع زوج لا يصلي ولا يغار ويستهزئ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبه ويقول كلام سوء، وهي تقول والله أعلم بأنه مجنون، ماذا تفعل معه؟ أفيدونا مأجورين.
يجب أنها إذا كانت في بلد إسلامي تقدمه للسلطة، وإن كانت في بلد غير إسلامي فهنا تبذل له شيئا تفتدي به منه وتغرب. نعم.
سلام الله إليكم. يقول السائل: هل شراء سيارة من الميناء أو من السفينة المحملة لها من بلاد أخرى يعتبر من تلقي الركبان؟
هذا السيارات الآن أصبحت قيمها معروفة والتاجر الذي يبيع منك لابد أنه ما يوديك لبعد يعني شيء، فالغرر تقريبا منتفي في مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا طالب علم وحصل لأحد أقربائي أن توفي، فأردت أن لا أقع في البدعة وهي الجلوس للعزاء، وجلست في بيتي فجاء الناس إلى البيت فلم أجد من الخروج لهم بدا، فخرجت في المجلس وتوافت الناس فأصبحت جالسا للعزاء مكرها، كيف يكون الحل؟
أقول: إذا كنت قريبا للميت قربا ملحا فأنت تجلس مع الجالسين، لكن إن رأيت عندهم بدعة، وما أكثر البدع الآن مثل الطعام والذبائح التي يعملونها، فإنه في هذه الحالة ينبغي لك أن تعتزل عنهم، تجلس معهم في حين توافد الناس، فإذا قرب وقت الطعام تخرج. نعم.
سن الله إليكم. سائلة تقول: ما حكم منع الرجل لامرأته أو إحدى محارمه لحضور الدروس علما أنه هو بنفسه يقوم بإيصالهن إلى صالات الأفراح وبها منكرات كثيرة، علما بأن زوجته تحضر بعض الدروس أثناء تواجده في عمله؟
هذا يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، إذا كان يمنع يعني حرمه سواء كنا محارم أو زوجات، يمنعهن من الذهاب للدروس ويذهب بهن بنفسه في صالة العرس، هذه مشكلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، يذهب بهن للباطل ويمنع من الحق. لو كانت الصالة ليس فيها شيء من البدع والمحرمات يجوز الذهاب إليها، لكن إذا كان فيها أمور تشكى على الله، منها التصوير، ومنها أن بعض النساء يرهمن كاشفات يعني لأجسادهن والعياذ بالله، وهكذا أمور أخرى، يعني التصوير بعض النساء تصور وقبل ليلتين أو ثلاثا اتصلت بي امرأة من بلد قريب، من مدينة قريبة ليست ببعيدة عنا بالكثير، وتقول أن العريس عندهم يزف مع العروسة. كيف يزف مع العروسة؟ هو ذكر وهي أنثى، و يعني الأنثى يزفها النساء، كيف يكون مع العروسة؟ قالت: أصر إلا يزف مع العروسة. الشكوى على الله من مثل هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أن الذي ينبغي للمسلم أن يتقي الله ويتوخى وينظر في الشيء الذي ينبغي له أن يفعله، حتى الدروس والدورات مثلا ينبغي له أن يبتعد عن دروس أهل البدع، ويأتي إلى الدروس التي تقام ويقوم عليها أناس سلفيون. نعم. إذا لم يمنعها هي يجب عليها أن تخبره وتقول له وتنصحه. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم بمن يقول بأنه يجد القات في الجنة وهو يجزم بذلك ويقول مثله مثل الخمر؟
الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا القائل قال شيئا لا يعلمه ولا يجوز له أن يقوله. الخمر دل على ذلك القرآن بأن هناك أنهار من لبن وأنهار من ماء وأنهار من عسل وأنهار من خمر، لكن تلك الخمر ليس فيها غول لا تغتال العقول ولا يترتب عليها نزيف لا قيء ولا شيء يعني مما يضر، بل أنها فيها فائدة وغذاء وقوة، ولكن الأمور التي تكون في خمر الدنيا لا تكون فيها، وهي جزاء لمن منع نفسه عن خمر الدنيا فهي له جزاء له وثواب له من الله سبحانه وتعالى. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من لبن وأنهار من عسل لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى. نعم.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يقول أن الإمام أحمد متطرف وأن الشيخ ربيع عنده غلو في الجرح والتعديل؟
إن شاء الله. من هو هذا؟ شعبة ابن الحجاج ولا الشعبي ولا عبد الله بن المبارك ولا يحيى بن سعيد القطان ولا سبحان الله العظيم، مسكين تافه، هذا تافه اللي يتكلم في الإمام أحمد وفي يعني الشيخ ربيع. ما يتقي الله الإنسان؟ ما يتقي الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول سائل أو سائلة تقول: أخت أبوها إخواني يدعو لمنهجه الضال ويبغض المنهج السلفي، ماتت أمها وهي تدبر المنزل، فهل لها أن تخفي بعض المال من أبيها وتصرفه فيما ينفع البيت وتشتري الكتب السلفية؟ لأنها لو تترك المال يصرفه في منهجه وفي التبذير.
لا يجوز هذا، والمنهج السلفي يعني من الأصول التي يقوم عليها هو الاستقامة على الحق وعدم الخداع وعدم الخيانة وما أشبه ذلك. فلا يجوز لها أن تخفي شيئا ومع ذلك تنصح أباها وتحاول أن تنصحه، فإن أبى فالله سبحانه وتعالى يقول وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. نعم، إذا كان هناك حتى لو كان كافرا والابن مسلم أو كان الأب كافرا والبنت مسلمة، بعد النصح ما عليها من حسابه شيء، فهي تؤدي الحد الذي عليها وتسأل الله أن يرزقها وأن يوفقها، وتسأل الله لأبيها أن يهديه للحق. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم قص شعر الحصان.
ما عندي في هذا شيء الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل بحسب معرفتكم حفظكم الله بأحوال الجماعات في العالم، هل توجد جماعة تسمي نفسها السلفية وهي على غير هدي السلف؟ لأن بعض السلفيين يقول ذلك ويقول أنها في الهند.
المهم السلفية لا بد أن يصحب هذه التسمية عمل، وأهم أعمال هذه الفئة هو التزام الأحكام الشرعية التي أمر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على ذلك مهما كلف الأمر، هذا هو الأصل في المنهج السلفي. فمن ادعى أنه سلفي أو جماعة تدعي أنها سلفية وهي على غير ذلك فهي مدعية ادعاء باطلا وحسابها على الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل استدللتم بارك الله فيكم بدليل صاحب الحلس والقدح، فما هما الحلس والقدح؟
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يطلبه مال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده مال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك شيء؟ عندك شيء؟ قال عندي حلس وقدح. حلس يعني فراش هبد، يقول نفترش بعضه ونتغطى ببعضه، وقدح نشرب فيه الماء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتني بهما، فأتاه بهما، فقال من يشتري؟ قال رجل بدرهم. قال من يزيد؟ مرتين أو ثلاثا، فقال واحد بدرهمين. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري الحلس والقدح وأخذ منه الدرهمين، وقال له خذ، يعني أعطاه درهم وقال له خذ بهذا طعاما وانبذه لأهلك، وخذ بهذا قدوما أو قال فأسا فأتني به. فراح أخذ طعام ونبذه لأهله، وأخذ فأسا وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ائتني بعود، فأتاه بعود فشده فيه بيده وقال له اذهب إلى الجبل فاحتقد وتعال بع، ولا أراك أسبوعين. فجلس أسبوعين ومر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشترى طعاما لأهله واشترى ثيابا ومعه 10 دراهم، فقال له هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخت مقبلة على الزواج وأبوها ساب لله وللدين، وكل ما يزعجه أمر يغضب غضبا شديدا، فتسقط ولايته عليها؟
إذا كان يسب الدين فهو كافر، بل أن الذي يسب الدين أو يسب النبي. نعم.
أحسن الله إليكم.
لشيخ الإسلام كتاب يدخل في 625 صفحة، اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد مثالا على بيع الحاضر للباب، وما علة التحريم؟
لو أن واحدا جاء من البادية معه طعام يريد يبيعه، أو معه قصب يريد يبيعه، أو ما أشبه ذلك، فجاء واحد من أهل المدينة وقال له تعال لا تبع برخص، حط الحب عندي وأنا أبيع لك على التقسيط بسعر أغلى. لو كان مثلا هذا البدوي عمل هذا وسمع الثاني وعمل كذلك مثله وسمع الثالث وعمل مثله، إذن فحينئذ يكون ضرر على الناس في المدينة وتضييق عليهم، حيث يحتكر هذه الثلة أو هؤلاء الجماعة يحتكرون الطعام والأشياء الضرورية التي تجلب، يحتكرونها ويبيعونها على يعني شفهم أو على رابتهم. نعم. فهذا فيه إضرار بالناس في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للباد حتى يأتي الواحد من أهل البادية ويبيع يعني الطعام الذي معه أو القصب الذي معه أو الشيء الذي معه، يبيعه بما قسم الله. وقال صلوات الله وسلامه عليه: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. فهذا فيه مصلحة للناس حتى لا يتحكم هؤلاء الأفراد في الأسعار، ويكون هذا نوع من الاحتكار. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلا عبر الشبكة يقول: ما حكم من ينقل أقوال بعض أهل العلم ويترصد أخطاءهم التي لا يسلم منها أحد، وينقلونها بحماسة ويحدثون بها الفتنة والشرب، فيصدون الشباب عن حضور حلقات طلاب العلم المجتهدين؟
الحقيقة أن مثل هذا الأمر أمر سوء، ومن يفعل ذلك فإنه قد فعل منكرا الذي يريد نشر الخلاف بين السلفيين، هذا لا يجوز له، ولا يجوز تصيد الأخطاء بحيث كل ما حصل من واحد خطأ نشرناه وأعلناه وقلنا فلان كذا وحذرنا منه. لا، المعروفين بالسلفية يجب أن يستأنى بهم إذا حصل من واحد منهم شيء من الخطأ، بأن الطلاب الصغار يعيدون إلى المشايخ الكبار ويطلبون منهم يعني نصيحته ومراجعته، فإن تراجع فالحمد لله، لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه بعد ذلك. أما إذا لم يتراجع ونصح مرة ثم مرة ثم مرة ولم يقبل النصح، فحينئذ لا بأس أن نقول أن فلان عنده بدعة أو عنده كذا أو عنده مخالفة وما أشبه ذلك. أما أن نأخذ أي كلمة ونطيل بها ونحذر من الشخص وهو معروف بالسلفية ومعروف بالاستقامة، فهذا لا ينبغي، بل وهذا إفساد، ويل لكل همزة لمزة. فالهمزة هو العياب، واللمزة العياب بالفعل، وهكذا يجب أن نتقي الله عز وجل وأن نحرص على جمع كلمة السلفيين، فالسلفيين هم أهل الحق، يجب علينا أن نجمع كلمتهم وأن نكون معهم وأن نحرص على جمع كلمتهم وأن لا نشتتهم ونفرقهم. لا، من أراد تفريق السلفيين فإنه قد كاد لأهل الحق كيدا سيئا، والله سبحانه وتعالى سيعاقبه على ذلك. ألا يتقي الله هذا؟ يجب أنه يترك الذي عنده شيء من هذا القبيل، يجب أنه يترك هذا العمل وأن يتقي الله عز وجل ويعمل بالطريقة الصحيحة التي يكون فيها السلامة للمنهج السلفي وأهله. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال الأخير يقول: هل رد الصاع على سبيل الوجوب حتى وإن تنازل عنه البائع؟
كيف؟
هل رد الصاع على سبيل الوجوب حتى وإن تنازل عنه البائع؟
لا، على سبيل الوجوب، لكن إذا جاء به ورده قال له عفى الله عنك فيه ما في شيء.
صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسر الغنم، هكذا لفظ الحديث. ها؟ ولا تسر الغنم. ها؟ السرع ذكر صيغته ابن دقيق العيد وجعل التاء مضمومة والصحيح أن صيغة هذا الفعل بفتح التاء من صروا يصروا، والصرو هو الحبس أليس كذلك؟ فإذا ربط ضرع الماشية معناه أنه حبس اللبن فيها، فالنهي نهي عن صر الماشية وحبس اللبن فيها ليومين أو أكثر حتى تأتي إلى السوق وهي يعني أخلافها مليئة، فيظن أن هذا حالها. ما هي علة النهي؟ علة النهي نعم ها؟ ايش؟ الخديعة يعني الغرر، هذا واحد. ثانيا الإضرار بالحيوان أليس كذلك؟ فالحيوان إذا حبس اللبن فيها، الماشية إذا حبس اللبن فيها، مثل واحد حبس بوله ومنع أن يخرجه أليس يتأذى به؟ بلى. طيب إذن فالعلة ليست منحصرة في خداع المشتري، ولكن أيضا يدخل في ذلك إيذاء الحيوان بحبس اللبن فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اشترى شاة مصرات، هل المقصود بذلك هو الغنم فقط أو أنه عام؟ ها؟ عام في جميع الحيوان، في جميع المواشي، سواء كان إبل أو بقر أو ضأن أو معز، كلها منهي عن ذلك فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اشترى شاة مصرات، فهو بخير النظرين، يعني فهو بالخيار فيها 3 أيام، ثم هو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. أولا، القول بهذا الحديث وأن العوض يكون إذا ردها ليس المراد القيمة، ولكن هذا لأن القيمة سيختلف عليها، وإذا قدرت، إذا قيل يرجع إلى تقدير اللبن، فقد يقول صاحب الماشية أن ماشيتي فيها كذا وكذا، يدعي أنا نسيت الكتابة كلها. طيب، على كم واقفين؟ العدد كم؟ قلت إنما رجحه ابن دقيق العيد في هذه اللفظة يظهر أنه مرجوح، كيف كتبتم هذا؟ يظهر أنه مرجوح وليس براجع، وأن الصحيح في هذه اللفظة أنها بفتح تاء المضارعة وضم الصاد والراء، والمقصود ربط أخلاف الماشية ليجتمع فيها اللبن، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. وإن كان من حيث المعنى وهو الجمع لا يبعد عن المعنى الأول. هذا كتبتموه؟ ثانيا، وينبني على هذا أن التصلية حرام، أن التصلية حرام، لهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله لا خلاف أن التصلية حرام للغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل على والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع، انتهى. قلت إن إجماع أهل العلم على تحريم التصلية انتهاء إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به، هذا هو الحق، لكن حصره بالغش والخديعة فيه نظر، بل ولكونه إيذاء للحيوان، فالدابة المصرة تتأذى بالصر كما يتأذى من غبط ومنع إخراج بوله، إذن فالعلة ليست محصورة بالغش والخديعة فقط، بل لكونه إيذاء للحيوان بمنع ما ينبغي إخراجه. ها، إلى هنا كتبتم؟ نعم. ومنع
إخراجه منه ومنع المصرة،
ومنع ابن المصرات من رضاعها حتى يخفف عنها الأذى أو يذهبه. فتبين أن التحريم من جهتين، وإن كان مقصود الشرع الأكبر هو الضرر المتعدي إلى الغير والعمل بالخداع، والشرع يمنع الخداع. إلى هنا. ثالثا، يؤخذ من قوله ومن ابتاع فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري بعد أن يحلبها، ومعلوم أن المصرات في أول حلبة بعد البيع يكون لبنها كثير، يكون لبنها كثيرا، فإذا حلبها في المرة الثانية يجد أن اللبن نقص، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لمدة 3 أيام بحيث يستقر اللبن على وضعه الأول سواء كان كثيرا أو قليلا أو متوسطا، ثم هو بعد ذلك بالخيار. رابعا، قوله إن رضيها أمسكها، أي رضي لبنها أمسكها عنده، وترك الرد. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار في ذلك. خامسا، في قوله وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، الصاع من التمر أو من الطعام قد جعله الشارع صلى الله عليه وسلم الذي في مقابل اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها، يعني الحلبة الأولى، سابعا سادسا نعم سادسا لما كان اللبن يختلف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحكم قاطع، فجعل فيه صاعا من تمر أو صاعا من طعام، سابعا أما ذلك بعض أهل المذاهب يعني وهم الحنفية وجعل المردود هو القيمة، والقائل بذلك هو أبو حنيفة، وروي عن مالك قول لترك العمل بهذا الحديث، والقول الأول أصح. وأخيرا إني لآسف أن يرد بعض الفقهاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يعترض عليه، بقواعد قعدها من ليس بمعصوم فيجعل تلك القواعد أصلا، ويجعل الحديث فرعا، بل يقول إن الحديث مظنون فهل هذا هو التأدب؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يليق به صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين للعمل بطاعة ربهم، وإجلال وإكرام واحترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق. خلاص أريد أن أوضح، عندما لا تكتبون، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من اختار الرب، أمره أن يرد الدابة ومعها صاع من تمر، وفي رواية صاع من طعام. فالحنفية قالوا أن الطعام قد يكون أقل من اللبن أو أكثر، فلا بد أن يرجع فيه إلى القيمة. لكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الأسباب التي ربما حصل منها من خلالها خلاف بين الأمة، فيؤدي ذلك إلى الخصام، فجعل في ذلك شيئا مقدرا حتى يقطع الخصام بين الناس في مثل هذه المسائل. هذا هو الحكم، وهذا الشيء الذي قدره هو الغالب والوسط، يعني أن حلبة الناقة لا تتجاوز صاع غالبا، وإن كانت بعضها قد تتجاوز، كذلك حلبة البقرة والشاة أقل وأكثر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صاعا من قوت البلد، إن كان القوت السائد تمر جعل صاعا من تمر، وإن كان السائد قوت غير التمر كالبر مثلا أو الذرة أو ما أشبه ذلك، فيكون صاعا من طعام بدلا عن هذا اللبن. فجعل الصاع في غاية الحكمة، بحيث يقطع الخلاف ويكون حكما شرعيا نبويا لا ينبغي لأحد أن يرد، وهو على وجه التقريب يقابل اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها، اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها، لأنه إذا ردها فيكون أنه قد أخذ اللبن الذي حلبه منها وجاءت به من عند صاحبها الأول قد أخذه يعني مجانا، حينما يردها ويأخذ القيمة. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصاع فيه. وبالتأمل نجد هذا في منتهى الحكمة، صلوات الله وسلامه على نبيه الذي يمنع دائما أسباب الخلاف والشجار، وهذه واحدة من الأمور التي منع فيها ذلك بهذا الحكم، وهو إعطاء صاع إن ردت دابة. أما إذا لم يردها فهو اشتراها بما فيها. نعم تفضل. ولا
تصروا
الغنم، ولا تصروا،
ولا تصروا الغنم، ومن ابتاع عاقبه بخير النظرين بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها وضيها أمسكها وانسكتها ربها وصاع من فم، وفي لفظ هو ذو الخيار ثلاثة. موضوع الحديث النهي عن بيوع فتكون لمصلحة فيها تارة للفرق وتارة للجماعة، والمقصود منها حماية الحقوق من الظلم والغرض. المفردات: لا تلقوا الركبان، التلقي هو الخروج إلى خارج السوق ليشتري بأرخص بعد أن علم أسعار السوق. الركبان جمع راكب، وقد خرج مخرج الغارب، لأن تلقي المشاة ليس بجالس. قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، فسره بعضهم بالسوق، وفسره بعضهم بأنه ما يكون لمدة الخيار. قوله: ولا تناجشوا، النجش هو الاستثناء.
طيب، من هو الذي فسر بالسوق؟ من هو الذي فسر بالسوق؟ نعم مالك. نعم طيب أو؟ جوائز. ايوه تفضل يا حسن. طيب
قوله: ولا تنجشوا، النجش هو الاستدارة. يقال نجش الصيد اذا اداره، والمراد بالنجش ان يدفع في السلعة ثمنا عاليا لا ليشتريها ولكن ليوقع الاخرين فيها. قوله: ولا يبع حاضر الرباط، الحاضر هو صاحب الحضر وهو الساكن في المدينة، والبادي هو الساكن في البادية. قوله: لا تصروا الغنم، الصر هو حبس اللبن في الماشية ذات اللبن لترد إلى السوق على هيئة يظن فيها أنها صاحبة لبن كثير. قوله: وهو بخير النظرين، أي نظر الرد ونظر الإنسان، يختار أيهما أراد. إذا رأى فيه المصلحة. قوله: بعد أن يحلفها، المراد استمرار الحلف، وهل يكون مستمرا كعادته أم لا. قوله: إن رضيها أمسكها، هذا تفسير بنظرات من نظرين، وإن سقطها ردها وصاعا من دم، هذا أيضا التفسير، وهو في لفظ وهو في القيام ثلاثة أيام. المعنى الإجمالي: إن الشارع الحكيم يحرص دائما على جلب المصالح ودفع المضار، سواء كان ذلك للفرد أو للجماعة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع لما فيها من الضرر، ولما في تركها، والعمل بما يجوز من جلب المصالح إعانة للحقوق. فصلوات الله وسلامه عليه. وتبدأ وخسرة من زعم أن الشريعة الإسلامية لا تنفي حقوق الإنسان، وإنما علت حقوق الإنسان تلك الجماعات التي ادعت زورا وبهتانا حماية حقوق الإنسان، وإنما أرادت حماية حقوق أصحابها. فتبوا سبقا لمن اتهم الإسلام بالقصور عن حماية تلك الحقوق، فالإسلام هو السباق إلى حماية حقوق الإنسان ورعاية مصالحه، ودفع الضرر عنه وبالله التوفيق. ذكر الحديث: أولا الكلام على الكفرة الأولى، وهو النهي عن تلقي الركبان من ثلاثة وجوه: من حيث حكم الفعل المنهي عنه، ومن حيث صحة البيع أو فساده، ومن حيث إثبات القيام للبائع أو عدم إثباته. الوجه الأول من حيث الحكم، فإن من تلقى الركبان عالما بالتحريم قاصدا لذلك فإن فعله حرام، لأنه مخالفة صريحة للنهي، وهذا هو الأمر. يعني أن لا نقول أن التلقي مكروه كراهة فقط، بل نقول إنه محرم. أما إن خرج لحاجة من غير قصد التلقي، أو كان بيته على الطريق، فإن هذا لا يدخل في التحريم ولا يكون فاعله آثما فيما يرى. الوجه الثاني، وهو صحة البيع أو فساده. قال: وهو عند الشافعي صحيح، وإن كان آثما، وعند غيره من العلماء يبطل، ومستنده أن النهي يقتضي الفساد، ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العبد، ولا يحل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرافته، وإنما هو لأجل التضرار بالركبان.
يعني عند الشافعي أن النهي إذا كان لماهية البيع يعود إلى ماهية البيع مثلا، فإنه يكون مؤديا إلى الفساد. يعني أن هذا النهي يؤدي إلى فساد المبيع، إلى فساد البيع، ولا يجوز. وبعض أهل العلم ومنهم الحنابلة فيما أذكر قالوا: إن عاد إلى ماهية البيع أو إلى شرط من شروطه أو ركن من أركانه فهو يقتضي الفساد. وبناء على ذلك يقولون أنه إذا صلى الإنسان في ثوب مغصوب، فإما أن يكون لابسا للثوب المغصوب لبسا يكون شرطا لصحة الصلاة، كأن يكون إزارا. أما إذا كان رداء فهو لا يؤدي إلى فساد البيع، إلى فساد يعني الصلاة، بطلان الصلاة، وهكذا. نعم.
وأقول إن قول بصحة البيع هو الأضرار، إذ لو لم يكن البيع صحيحا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للبائع في قوله: فصاحب السلعة بالخيار. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم للبائع الخيار دل على أن البيع صحيح، لأنه إذا استمر على البيع وأفده كان البيع غير صحيح، فإن مقتضى ذلك أنه نفذ بيعا باطلا. الوجه الثالث إثبات الخيار، إذا لحق المتلقى ضرر فإن لم يلحقه ضرر فلا خيار. وأقول إن إثبات الخيار في بعض الروايات، وهي رواية صحيحة، يجب على المكلم والفقيه المصير إليها. ومن قال لا خيار فإنه قد خالف ما قرره الشارع صلى الله عليه وسلم. وهذا التقرير إذا تأملناه هو في غاية المصلحة، وذلك يدور على وجود الغرض والضرر، فإن وجود الغرض والضرر الذي هو علة للنهي، فذلك هو الموجب للخيار. وإن لم يوجد فالقول الصحيح عدم وجود الخيار، ولهذا قال الفقهاء: الحكم يدور مع علته. ثانيا، أما قوله: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فهذا سلك فيه الفقهاء مسلكان. المسلك الأول تفسير بالسوء، وأنه إذا سام رجل من المسلمين سلعة فإنه لا يجوز للآخر أن يصوم على سومه حتى يشتري أو يترك، وذلك قول مالك أن مجرد وهذا قول مالك أن مجرد السوم يمنع السوم من الآخر. مثال ذلك أن يأتي رجل فيصوم سلعة ويأتي آخر والأول قبله يصوم، فيقول هذا أنا أصوم بكذا زيادة على صوم الأول، هذا ممنوع عند مالك وأصحابه. أما المسلك الثاني فهو مسلك الشافعية والحنابلة، وهو أن الصوم على الصوم جائز ما لم يقبل من كان قد سام أولا، وإنما النهي في هذا الحديث أن يكون البيع قد وقع على خيار، فيقول للمشتري مدة الخيار مد هذا وأنا أبيع منك بأقل، قال العكس، فهذا هو الذي هو ممنوع لموت في هذه الفترة. وخصص من ذلك من منع السوم على السوم، وهم المالكية خصصوا بيع من يبيع
وخصص من ذلك من منع السوم على السوم وهم المالكية خصصوا بيع من يزيد،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب الحلس والقدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذين، قال رجل أنا آخذهما بدرهم، قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة، قال آخر أنا آخذهما بدرهمين. وقول الشافعي والحنابلة هو الصحيح قياسا على الخطبة، فإن الخطبة على الخطبة تجوز ما لم يقبل الخاطب الأول لحديث فاطمة بنت قيس. المسألة الثالثة قوله ولا تناجشوا، النجم كما تقدم معناه استدارة رغبة المشتري، بحيث أنه يدفع في تلك السلعة ثمنا قد يكون خياليا ليوهم الآخرين بأن السلعة جيدة وتستحق هذا الثمن وهو لا يريد شراءها. وفي هذه الحالة إن كان ذلك بمواطأة بين الناتج والبائع فكلاهما عاص واقع بالإثم، لكن إن لم يكن بمواطأة وحصل البيع من الناتج قاصدا لمنفعة البائع فالإثم خاص به. وهل يصح البيع أو يعقل؟ هذا محل خلاف ونظر. وقد ذكر الصنعاني عن ابن المنذر أن طائفة من أهل الحديث قالوا بكسرة ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنيع انتهى. وكأن المذهب الثاني هو ثبوت الخيار، وإذا قلنا بثبوت الخيار فإن البيع صحيح، والخيار لمن حصل عليه الغبن بذلك، فقد نكر الصنعاني أيضا أنه هو المشهور عند المالكية ووجه للشافعية قياسا على المصرات انتهى. إن هذا القول وجيه، وقد تلخص لنا مما سبق أن النجش معصية وأن فاعله آدم، وأن الخيار ثابت لمن اقتصر بفعل الناجش ووقع في الغبن من أجله. رابعا قوله ولا يبيع حاضر الجبال،
يعني الخيار لمن وقع في السلعة بناء على يعني دفع الناجش الذي دفع وهو لا يريد شراء. نعم، يعني أنه إذا ظهر له بعد ذلك أنه غبن فله الخيار. نعم.
رابعا قوله ولا يبع حاضر الجبال، هذه المسألة حملها بعضهم على الكراهة وحملها آخرون على التحريم، إذا أدى ذلك إلى الإقرار بأهل البلد المجلود إليهم، وكأنهم قصدوا أن هذا نوع من الاحتكار، لأن النبي صلى وسلم قال لا يدعنا غير الرجال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. خامسا قوله ولا تصدوا الغنم قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى الصحيح في ضبط هذه اللفظة ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء المهملة المضمومة على وزن تزكو فأخذه مأخوذة من صره يصره ومعنى اللفظة يرجع إلى الجمع تقول صريت الماء بالحوض وصريته بالتخفيف والتشديد إذا جمعته انتهى. قلت إننا رجحه ابن دقيق العيد في هذه اللفظة ليظهر أنه مرجوح وليس براجح وأن الصحيح في هذه اللفظة
أن يفتح تاء المضارعة
وضم الصاد والراء والمقصود ربط أخلاق الناجية ليجمع فيها اللبن. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. وإن كان من حيث المعنى هو الجمع وهو الجمع لا يبعد عن المعنى الأول. ثانيا وينبني على هذا أن التصرية حرام. لهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لا خلاف أن التصرية حرام في الغش والقليعة التي فيها للمشتري والنهي يدل عليه مع علم تحريم القبيحة قطعا من الشر انتهى. قلت إن إجماع أهل العلم على تحريم التصرية انتهاء إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به هذا هو الحق لكن حصره في الغش والقليعة فيه نظر بل ولكونه إيذاء للحيوان فالدابة المصرات تتأذى بالصرف كما يتأذى من ربط ومنع إخراج بوله. وإذا فالعلة ليست محصورة
بل يقال كيف الصرف هذا؟ أنا رأيت مرة يعني فيما أذكر قديم جدا أنهم يضعون عود مع ضرع الدابة ويربطون طرف الضرع على العود بحيث أنه لا يخرج منه لبن. هكذا يعملون في الأخلاف جميعا. ها؟ يمكن المهم أن يعني مثل هذا. أيوه
إذا فالعلة ليست محصورة في الغش والخديعة للمشتري فقط بل وبكونه إيذاء للحيوان لمنع ما ينبغي إخراجه منه ومنع المصرات من رضاعها لابنها ومنع ابن المصرات من رضاعه
ومنع
ابن المصرات من رضاعها حتى يخفف عنها الأذى أو يذهبه. فتبين أن التحريم من جهتين وإن كان مقصود الشرع الأكبر هو الضرر المتعدي إلى الغير والعمل بالخداع والشرع يمنع الخداع. ثالثا يؤخذ من قوله ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري بعد أن يحلبها ومعلوم أن المصرى في أول حلبة بعد البيع يكون لبنها كثيرا فإذا حلبها في المرة الثانية يجد أن اللبن نقص بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لمدة 3 أيام بحيث يستقل اللبن على وضعه الأول
سواء كان كثيرا أو قليلا أو متوسطا ثم هو بعد ذلك بالخيار. رابعا رضيها أمسكها أي رضي لدنها أمسكها عنده وترك الرد وإن سخطها ردها وصاع من التمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار في ذلك. خامسا في قوله وإن سخطها ردها وصاعا من تمر الصاع من التمر ومن الطعام قد جعله الشارع صلى الله عليه وسلم الذي في مقابل اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها يعني الحلقة الأولى. ثالثا لما كان اللبن يختلف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحكم قاطع فجعل فيه صاعا من تمر او صاعا من طعام. سابعا ابى ذلك بعض اهل المذاهب وهم الحنفيه وجعل المردود هو القيمه والقائم بذلك هو ابو حنيفه وروي عن مالك قول بترك العمل بهذا الحديث والقول الاول اصح. واخيرا اني لاسفوا ان يرد بعض الفقهاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم او يعترض عليه بقواعد قعدها من ليس بمعصوم فيجعل تلك القواعد اصلا ويجعل الحديث فرعا بل يقول ان الحديث ممنون. فهل هذا هو التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يليق به صلوات الله وسلامه عليه؟ ونسأل الله عز وجل ان يهدي المسلمين للعمل بطاعة ربهم والجلال والإكرام واحترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق.
لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بدلا جعل صاعا إما من تمر أو من طعام؟ ما هي العلة؟ طيب إذا كان اللبن يعني ثلاثة أيام حلبها نعم
فض النزاع بينهم
لكن فض النزاع هل يكون في الثلاثة الأيام في لبن الثلاثة الأيام ولا فيما؟ متى حلبه؟
في اليوم الأول
أيوة. طيب لأن اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها هو الذي يعني جعل الشارع به هذا الصاع، مفهوم ولا لا؟ اللبن الذي جاءت به من عند صاحبها هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الصاع إن رد الدابة، أما إذا لم يرد الدابة هو داخل في الشراء، أليس كذلك؟ طيب الآن فيه هيئة تسمي نفسها هيئة حقوق الإنسان، فما رأي أهل العلم في هذه المسألة؟ هل أن الشرع الإسلامي قصر عن حقوق الإنسان أو لم يقصر؟ نعم أيوه. نعم
لم يقصر في ذلك،
لم يقصر في ذلك، يعني هات لي ملخص مثلا تبين فيه، لأن الشارع صلى الله عليه وسلم ايوه بس في هذه المسألة ولا هناك مسائل أخرى؟ نعم ها؟
في مسائل أخرى ولا الاعتداء؟
ايوه كيف الاعتداء؟ ايوه ايوه نعم نعم بالإنسان. نعم سواء كان للفرد أو للمجتمع أيوة. سواء كان النهي هذا على كل حال نعم ما عندك ايوه من نودي يا جماعة عاد معانا واحد من نودي ها
جرعة
الله طيب
رجع بك
روح
احسن الله اليكم. قبل عرض الأسئلة على فضيلة الشيخ، هناك بعض الأسئلة في مسائل شخصية تصل إلينا ولا يحسن أن نعرضها على الجميع، لذا فمن كانت عنده مثل هذه الأسئلة يعرضها على فضيلة الشيخ في ورقة خاصة أو يتصل عليه بالتليفون. جزاكم الله خير. هنا سائل يقول هل لا بد من رد صاع من تمر وهل يغني غير التمر عنه أو القيمة؟
لابد من رد صاع من تمر أو من طعام لأنه هو المتيسر، أما القيمة فلا، ما عين النبي صلى الله عليه وسلم الصاع إلا دفعا للخلاف والشجار الذي سيحصل إن قلنا بالقيمة. نعم
السلام عليكم. سائلة تقول أنا أخطأت وارتكبت ذنب عظيم، لكن أثناء ذلك كنت خائفة من عقاب الله وأنا نادمة، فهل تغفر توبتي علما بأني استقمت؟
الحمد لله وقد وفقت للتوبة وندمت على ما جرى منك، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله، فتوبتك مقبولة. ألم يأتي رحمك الله ألم يأتي بحديث ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على واحد فجاء إليه فأفتاه أنه ليس له توبة فقتله وكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض أيضا وجاء إليه فسأله فقال ومن يمنع التوبة عنك، وذكر له أن بالمغرب باب سعته كذا وكذا مفتوح للتائبين، فتب إلى الله وارجع واذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن بلدك بلد سوء، اذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين تعبد الله معهم، فتاب وذهب. في أثناء الطريق أرسل الله عليه الموت فمات، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا يحكم بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين، فأي واحدة منهن أو منهما وجدته أقرب إليها فألحقوه بأهلها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر فألحقوه بأهلها وقبضته ملائكة الرحمة. فهذه أدلة تدل على يعني أن التوبة مع الندم وكون الإنسان تائب ونادم أنها تكون مقبولة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة عبر الشبكة تقول هل يجوز لامرأة أن تعيش مع زوج لا يصلي ولا يغار ويستهزئ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبه ويقول كلام سوء وهي تقول والله أعلم بأنه مجنون، ماذا تفعل معه أفيدون مأجورين؟
يجب أنها إذا كانت في بلد إسلامي تقدمه للسلطة، وإن كانت في بلد غير إسلامي فهنا تبذل له شيئا تفتدي به منه وتغرب. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل هل شراء سيارة من الميناء أو من السفينة المحملة لها من بلاد أخرى يعتبر من تلقي الركبان؟
هذا السيارات الآن أصبحت قيمها معروفة، والتاجر الذي يبيع منك لابد أنه ما يوديك لبعد يعني شيء، فالغرر تقريبا منتفي بمثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول أنا طالب علم وحصل لأحد أقربائي أن توفي فأردت أن لا أقع في البدعة وهي الجلوس للعزاء، وجلست في بيتي فجاء الناس إلى البيت فلم أجد من الخروج لهم مدة، فخرجت في المجلس وتوافت الناس فأصبحت جالسا للعزاء مكرها، كيف يكون الحل؟
أقول إذا كنت قريبا للميت قربا ملحا فأنت تجلس مع الجالسين، لكن إن رأيت عندهم بدعة، وما أكثر البدع الآن، مثل الطعام والذبائح التي يعملونها، فإنه في هذه الحالة ينبغي لك أن تعتزل عنهم، تجلس معهم في حين توافد الناس، فإذا قرب وقت الطعام تخرج. نعم.
سن الله إليكم سائلة تقول: ما حكم منع الرجل لامرأته أو إحدى محارمه لحضور الدروس، علما أنه هو بنفسه يقوم بإيصالهن إلى صالات الأفراح وبها منكرات كثيرة، علما بأن زوجته تحضر بعض الدروس أثناء تواجده في عمله؟
هذا يجب عليه أن يتقي الله عز وجل. إذا كان يمنع يعني حرمه، سواء كنا محارم أو زوجات، يمنعهن من الذهاب للدروس ويذهب بهن بنفسه في صالة العرس، هذه مشكلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، يذهب بهن للباطل ويمنع من الحق. لو كانت الصالة ليس فيها شيء من البدع والمحرمات يجوز الذهاب إليها، لكن إذا كان فيها أمور تشكى على الله، منها التصوير، ومنها أن بعض النساء يرهمن كاشفات لأجسادهن والعياذ بالله، وهكذا أمور أخرى، يعني التصوير، بعض النساء تصور وقبل ليلتين أو ثلاثا اتصلت بي امرأة من بلد قريب، من مدينة قريبة ليست ببعيدة عنا بالكثير، وتقول أن العريس عندهم يزف مع العروسة. كيف يزف مع العروسة؟ هو ذكر وهي أنثى، يعني الأنثى يزفها النساء، كيف يكون مع العروسة؟ قالت: أصر إلا يزف مع العروسة. الشكوى على الله من مثل هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أن الذي ينبغي للمسلم أن يتقي الله ويتوخى وينظر في الشيء الذي ينبغي له أن يفعله، حتى الدروس والدورات مثلا ينبغي له أن يبتعد عن دروس أهل البدع، ويأتي إلى الدروس التي تقام ويقوم عليها أناس سلفيون. نعم. إذا لم يمنعها هي يجب عليها أن تخبره وتقول له وتنصحه. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم بمن يقول بأنه يجد القات في الجنة وهو يجزم بذلك ويقول مثله مثل الخمر؟
الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا القائل قال شيئا لا يعلمه، ولا يجوز له أن يقول. الخمر دل على ذلك القرآن بأن هناك أنهار من لبن وأنهار من ماء وأنهار من عسل وأنهار من خمر، لكن تلك الخمر ليس فيها غول لا تغتال العقول ولا يترتب عليها نزيف، لا قيء ولا شيء يعني مما يضر، بل أنها فيها فائدة وغذاء وقوة، ولكن الأمور التي تكون في خمر الدنيا لا تكون فيها، وهي جزاء لمن منع نفسه عن خمر الدنيا، فهي له جزاء له وثواب له من الله سبحانه وتعالى. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من لبن، وأنهار من عسل لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى. نعم.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يقول أن الإمام أحمد متطرف وأن الشيخ ربيع عنده غلو في الجرح والتعديل؟
إن شاء الله. من هو هذا؟ شعبة ابن الحجاج ولا الشعبي ولا عبد الله بن المبارك ولا يحيى بن سعيد القطان ولا سبحان الله العظيم، مسكين تافه، هذا تافه اللي يتكلم في الإمام أحمد وفي يعني الشيخ ربيع. ما يتقي الله الإنسان؟ ما يتقي الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول سائل أو سائلة تقول أختنا أبوها إخواني يدعو لمنهجه الضال ويبغض المنهج السلفي، ماتت أمها وهي تدبر المنزل، فهل لها أن تخفي بعض المال من أبيها وتصرفه فيما ينفع البيت وتشتري الكتب السلفية، لأنها لو تترك المال يصرفه في منهجه وفي التبذير؟
لا يجوز هذا، و المنهج السلفي يعني من الأصول التي يقوم عليها هو الاستقامة على الحق وعدم الخداع وعدم الخيانة وما أشبه ذلك، فلا يجوز لها أن تخفي شيئا، ومع ذلك تنصح أباها وتحاول أن تنصحه، فإن أبى فالله سبحانه وتعالى يقول وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. نعم، إذا كان هناك حتى لو كان كافرا والابن مسلم، أو كان الأب كافرا والبنت مسلمة، بعد النصح ما عليها من حسابه شيء، فهي تؤدي الحد الذي عليها، وتسأل الله أن يرزقها وأن يوفقها، وتسأل الله لأبيها أن يهديه للحق. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم قص شعر الحصان.
ما عندي في هذا شيء الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بحسب معرفتكم حفظكم الله بأحوال الجماعات في العالم، هل توجد جماعة تسمي نفسها السلفية وهي على غير هدي السلف؟ لأن بعض السلفيين يقول ذلك ويقول أنها في الهند.
المهم السلفية لا بد أن يصحب هذه التسمية عمل، وأهم أعمال هذه الفئة هو التزام الأحكام الشرعية التي أمر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على ذلك مهما كلف الأمر. هذا هو الأصل في المنهج السلفي. فمن ادعى أنه سلفي أو جماعة تدعي أنها سلفية وهي على غير ذلك فهي مدعية ادعاء باطلا، وحسابها على الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: استدللتم بارك الله فيكم بدليل صاحب الحلس والقدح، فما هما الحلس والقدح؟
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يطلبه مال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده مال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: في بيتك شيء؟ عندك شيء؟ قال: عندي حلس وقدح. حلس يعني فراش هب، يقول: نفترش بعضه ونتغطى ببعضه، وقدح نشرب فيه الماء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتني بهما. فأتاه بهما، فقال: من يشتري؟ قال: رجل بدرهم. قال: من يزيد؟ مرتين أو ثلاثا. فقال: واحد بدرهمين. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري الحلس والقدح وأخذ منه الدرهمين، وقال له: خذ، يعني أعطاه درهم، وقال له: خذ بهذا طعاما وانبذه لأهلك، وخذ بهذا قدوما، أو قال فأسا، فأتني به. فراح أخذ طعام ونبذه لأهله، وأخذ فأسا وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: اتني بعود. فأتاه بعود فشده فيه بيده، وقال له: اذهب إلى الجبل فاحتطب وتعال بع، ولا أراك أسبوعين. فجلس أسبوعين ومر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشترى طعاما لأهله واشترى ثيابا ومعه 10 دراهم، فقال له: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخت مقبلة على الزواج وأبوها ساب لله وللدين، وكل ما يزعجه أمر يغضب غضبا شديدا، فهل تسقط ولايته عليها؟
إذا كان يسب الدين فهو كافر، بل أن الذي يسب الدين أو يسب النبي، نعم،
أحسن الله إليكم.
ولشيخ الإسلام كتاب يدخل في 625 صفحة، اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل: نريد مثالا على بيع الحاضر للباب، وما علة التحريم؟
لو أن واحدا جاء من البادية معه طعام يريد يبيعه، أو معه قصب يريد يبيعه، أو ما أشبه ذلك، فجاء واحد من أهل المدينة وقال له: تعال لا تبع برخص، حط الحبة عندي وأنا أبيع لك على التقسيط بسعر أغلى. لو كان مثلا هذا البدوي عمل هذا وسمع الثاني وعمل كذلك مثله وسمع الثالث وعمل مثله، إذن فحينئذ يكون ضرر على الناس في المدينة وتضييق عليهم، حيث يحتكر هذه الثلة أو هؤلاء الجماعة يحتكرون الطعام والأشياء الضرورية التي تجلب، يحتكرونها ويبيعونها على يعني شفهم أو على رابتهم. نعم. فهذا فيه إضرار بالناس في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للباد حتى يأتي الواحد من أهل البادية يبيع يعني الطعام الذي معه أو القصب الذي معه أو الشيء الذي معه، يبيعه بما قسم الله. وقال صلوات الله وسلامه عليه: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. فهذا فيه مصلحة للناس حتى لا يتحكم هؤلاء الأفراد في الأسعار، ويكون هذا نوع من الاحتكار. نعم.
سمع الله إليكم. سائلا عبر الشبكة يقول: ما حكم من ينقل أقوال بعض أهل العلم ويترصد أخطاءهم التي لا يسلم منها أحد، وينقلونها بحماسة ويحدثون بها الفتنة والشرب، فيصدون الشباب عن حضور حلقات طلاب العلم المجتهدين؟
الحقيقة أن مثل هذا الأمر أمر سوء، ومن يفعل ذلك فإنه قد فعل منكرا الذي يريد نشر الخلاف بين السلفيين، هذا لا يجوز له، ولا يجوز تصيد الأخطاء بحيث كل ما حصل من واحد خطأ نشرناه وأعلناه وقلنا فلان كذا وحذرنا منه. لا، المعروفين بالسلفية يجب أن يستأنى بهم إذا حصل من واحد منهم شيء من الخطأ، بأن الطلاب الصغار يعيدون إلى المشايخ الكبار ويطلبون منهم يعني نصيحته ومراجعته، فإن تراجع فالحمد لله، لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه بعد ذلك. أما إذا لم يتراجع ونصح مرة ثم مرة ثم مرة ولم يقبل النصح، فحينئذ لا بأس أن نقول أن فلان عنده بدعة أو عنده كذا أو عنده مخالفة أو ما أشبه ذلك. أما أن نأخذ أي كلمة ونطيل بها ونحذر من الشخص وهو معروف بالسلفية ومعروف بالاستقامة، فهذا لا ينبغي، بل وهذا إفساد، ويل لكل همزة لمزة. فالهمزة هو العياب، واللمزة العياب بالفعل، وهكذا يجب أن نتقي الله عز وجل وأن نحرص على جمع كلمة السلفيين، فالسلفيين هم أهل الحق، يجب علينا أن نجمع كلمتهم وأن نكون معهم وأن نحرص على جمع كلمتهم وأن لا نشتتهم ونفرقهم. لا، من أراد تفريق السلفيين فإنه قد كاد لأهل الحق كيدا سيئا، والله سبحانه وتعالى سيعاقبه على ذلك. ألا يتق الله هذا؟ يجب أنه يترك الذي عنده شيء من هذا القبيل، يجب أنه يترك هذا العمل وأن يتقي الله عز وجل ويعمل بالطريقة الصحيحة التي يكون فيها السلامة للمنهج السلفي وأهله. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال الأخير يقول: هل رد الصاع على سبيل الوجوب حتى وإن تنازل عنه البائع؟
كيف؟
هل رد الصاع على سبيل الوجوب حتى وإن تنازل عنه البائع؟
لا، على سبيل الوجوب، لكن إذا جاء به ورده قال له عفى الله عنك فيه ما
بشي. صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.